إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول التوسع في نصب شاشات تلفزيونية عملاقة في بغداد، وتقريرا آخر من السماوة حول الإهمال الذي أصاب شارع باتا. وقبل ختام الساعة ستلتقون معي عبر حلقة جديدة من برنامج النوافذ المفتوحة. أما الآن أعزائي، فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين في متابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية خلال الوقت المخصص لملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. خطوات مرتقبة لتفعيل التعاون الاستراتيجي العراقي الأمريكي. ما يزال انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من المدن والقصبات العراقية الذي أنجز نهاية حزيران محور العديد من التقارير الإعلامية الغربية التي تحلل طبيعة الدور الجديد للولايات المتحدة في العراق. وكان نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أوضح أثناء زيارته الأخيرة إلى بغداد أن هذا الدور تحول من عسكري بحت إلى دبلوماسي في المرحلة المقبلة التي يواصل فيها الطرفان تنفيذ بنود اتفاقية صوفا التي تنص على الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية عام 2011. بايدن أكد التزام الولايات المتحدة بسحب قواتها وفقا لبنود هذه الاتفاقية، معربا عن ثقته بالقدرات التي اكتسبتها القوات العراقية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. وتضمنت تصريحاته تطمينات بأن الإدارة الأمريكية التي جعلت الحرب في أفغانستان على رأس أولوياتها لن تتراجع عن التزاماتها تجاه العراق، فيما تعهد الرئيس باراك أوباما باستمرار ما وصف بالشراكة القوية مع العراق الموحد وصاحب السيادة خلال المرحلة المقبلة. من جهته أوضح رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي ليلة الاثنين أن بغداد وواشنطن في صدد تفعيل الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية. المالكي يتوجه إلى العاصمة الأمريكية في وقت لاحق من الشهر الحالي لإجراء محادثات مع أوباما تتركز أيضا على التعاون الثنائي في المجالات غير العسكرية، كما يتوقع أن يجتمع في نيويورك مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون. في غضون ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الاثنين عن بايدن قوله في مقابلة مع أحد محرريها عند طريق عودته من بغداد إنه خرج بانطباعات من لقاءاته مع مسؤولين عراقيين لم يذكر أسماءهم بأنهم قلقون من تراجع العراق إلى أدنى سلم الأولويات في إدارة أوباما، الأمر الذي دفعه إلى تطمينهم بعكس ذلك. وفي تحليله طبيعة الدور الجديد للولايات المتحدة في العراق إثر انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من المدن والقصبات العراقية، قال الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش لإذاعة العراق الحر الثلاثاء:
الرؤية هنا بتؤكد مرة أخرى خطأ مقولة القوميين والإسلاميين والجماعات التي أظهرت الدور الأمريكي في العراق بشكل سلبي، واستعارت من قاموس الستينات أن أمريكا بلدا إمبريالية وأنها تريد أن تحتل العراق. فهذا يدل هنا على أن الوجود العسكري يعني سيكون محدودا بطلب الحكومة العراقية الشرعية المنتخبة شرعيا المساعدة، وأيضا سواء في التدريب أو عندما تحتاج إلى دعم عمليات الأمن التي تقوم بها. هذا طبعا من ناحية أخرى استخدام كلمة الدور الدبلوماسي يعني معاملة العراق كدولة قومية أنها دولة من الدرجة الأولى أو دولة على نفس مستوى التمثيل الدبلوماسي لأمريكا وأنها ليست بلدا صغيرا.
يذكر أن محلل الشؤون الدولية عادل درويش شارك في تأليف الكتاب الموسوم حروب المياه الصراعات القادمة في الشرق الأوسط الذي صدر في عقد التسعينات وتناول قضية الأنهار المشتركة في المنطقة وبينها دجلة والفرات. وفي إجابته عن سؤال لإذاعة العراق الحر في شأن مناشدة الحكومة العراقية دولا أوروبية وقف تمويل مشروع سد أليسو الذي تعتزم تركيا بناءه على دجلة، قال درويش:
بالنسبة لقضية المياه لها أبعاد أخرى، نرى أن كادت تقوم حرب بين سوريا وبين تركيا عندما جففت أو منعت تركيا تدفق مياه نهر الفرات في مئات السبعينات لبناء السد، وبالفعل وجدنا أن النظامين اللذين كانوا متحاربين البعثين السوري والعراقي اتحدت مواجهة التخطير التركي، وكان هنا مؤتمر في لندن حضرته وتدخلت بريطانيا لتهدئة الموقف، وكان هناك تصريح من رئيس الجمهورية التركي وقتها يقول لما نقول العرب ماذا يفعلون بالبترولهم فالمياه هي ملكنا. العراق وجهة نظري مسألة أبعد من هذه القضية، الآن لابد من التحرك سياسيا بالتنسيق مع سوريا لتفعيل القانون الدولي واستخدام حقين، واحد هو الحق التاريخي أي customary use أي ما اعتاده المستهلك أن يستخدمه، وإذا كان قد مضى على هذا الحق أكثر من جيل والجيل يعرف هنا ب25 عاما ل30 عاما فإن حصة المياه يجب أن تأخذ في الاعتبار في توضيع الحصة. النقطة الثانية استخدام اللجنة الأممية للقانون الدولي في التوصل لاتفاقية محاصصة توزيع الحصص الاستهلاكية للمياه بحيث لا تستخدم البلد موجودة أعلى النهر وجودها موقعها الجغرافي لفرض إرادتها على بلدان أسفل النهر.
محلل الشؤون الدولية عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا جزيلا لك. تشير أحدث التقديرات التي نشرتها الأمم المتحدة أخيرا إلى أن عدد الجوع في العالم سيرتفع في غضون العام الحالي إلى رقم قياسي جديد مقداره 1.2 مليار نسمة. وأوضح تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة فاو أن تفاقم الجوع على نحو لم يسبق له مثيل لا يأتي نتيجة لبوار المحاصيل أو فشل المواسم الزراعية، بل يترتب على أزمة اقتصادية عالمية استتبعت انخفاض مستويات الدخل وتلاشي فرص العمالة. وقد أفضت هذه التطورات طبقا للمنظمة إلى تناقص فرص الفقراء في ضمان الغذاء بحسب تعبيره. وذكرت المنظمة الدولية أن معظم السكان الذين يعانون نقص الغذاء يعيشون في مناطق العالم النامية وبينها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يقدر عدد الجوع ب 42 مليون نسمة. وفي المقابلة التالية التي أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الثلاثاء، تحدثت مسؤولة الإعلام في برنامج الأغذية العالمي WFP المكتب الإقليمي ريم ندى عن خطورة التقدير الجديدة، إضافة إلى البرامج التي تنفذ لمساعدة النازحين واللاجئين العراقيين في مجال توزيع الأغذية.
هذه أرقام مخيفة، يعني كما لابد أن نذكر في هذا السياق أن الأزمة العالمية تهدد ليس فقط البنوك والشركات والدول الصناعية، هي تهدد الأكثر فقرا في العالم، هم حتى لا يلتفت إليهم حاليا. يعني رأينا إنقاذ البنوك وإنقاذ الشركات بتريليونات الدولارات، ولكن يعني 1% من هذا المبلغ كثير بالقضاء على الجوع.
ما هي هي آخر النشاطات التي تقوم بها WFP في العراق؟
طبعا هو البرنامج يتجه نهجا جديدا، فاستراتيجية البرنامج الآن حول العالم هي تطبيق حلول دائمة لمشاكل الجوع، ليس فقط تقديم حصة غذائية أو كذا. فنحن نحاول أن نساعد المتاجر الصغيرة، نحاول أن نساعد التجار حتى يكون هناك حركة بيع وشراء، ومن هنا يأتي دور القسائم الغذائية مثلا. فكانت عملية العراق الحالية بدأت في يناير من العام الماضي، وكانت تهدف إلى تزويد حوالي 750 ألف شخص من النازحين داخليا في داخل العراق بحصص غذائية طارئة، بالإضافة كذلك إلى حوالي 200 ألف نازح عراقي في داخل سوريا.
ريم ندى، مسؤولة الإعلام في برنامج الأغذية العالمي WFP المكتب الإقليمي، شكرا جزيلا. في محور الشؤون الاقتصادية، تركزت المناقشات التي شهدها المؤتمر الأول لتفعيل الدور المالي لمجالس المحافظات العراقية على توفير آليات التنسيق بين هذه المجالس ومختلف وزارات الدولة من أجل تنفيذ مفردات الموازنة الاتحادية والخطط الاستثمارية. المؤتمر انعقد على مدى يوم واحد في بغداد الاثنين بحضور عدد من المشرعين والمسؤولين، بينهم نائب رئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية ورئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي. ويتضمن التقرير الصوتي التالي الذي أعده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد تفصيلات عن أبرز المواضيع التي ناقشها المؤتمرون ومقتطفات من مقابلات أجراها مع عدد من المشاركين في المؤتمر.
أعطى الدستور العراقي وعدد من القوانين التي شرعها مجلس النواب صلاحيات لمجالس المحافظات في إدارة شؤونها ورسم السياسات الخاصة لإدارة تلك المحافظات بما فيها السياسات المالية، إلا أن حداثة التجربة والتداخل في عدد من القوانين أدى إلى عدم مقدرة مجالس المحافظات الاستفادة من الصلاحيات الممنوحة لها، الأمر الذي دفع باللجنة المالية في مجلس النواب إلى عقد مؤتمر لتفعيل الدور المالي لتلك المجالس وفق ما يخصص لها من أموال في الموازنة الاتحادية تعتمد على نفوس المحافظات. قانون رقم 21 لعام 2008 أعطى مجالس المحافظات صلاحية رسم السياسة المالية ووضع الموازنات لها، إلا أن تطبيق هذا القانون شابه بعض العقبات. وعن أهمية عقد هذا المؤتمر يقول نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية:
من المهم جدا أن تنعقد مثل هذه الملتقيات لدراسة تفعيل دور هذه المجالس في هذه المرحلة التي ينفذ فيها هذا القانون الجديد، والذي نعرف جميعا بأنه نحن حديثي التجربة فيه، وبالتالي نحتاج إلى ترشيد هذه التجربة ومراجعتها باستمرار ووضع اليد على الفجوات والثغرات والإشكالات. وبالتالي بادرت اللجنة المالية مشكورة في مجلس النواب للإعداد إلى هذا الملتقى ليجتمع فيه السلطة التنفيذية الاتحادية والحكومات المحلية ونتدارس سبل تفعيل دور هذه المجالس خصوصا فيما يتعلق بالجانب المالي.
رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون أشارت إلى أن القوانين ألزمت الحكومة بالرجوع إلى المحافظات قبل تقديم الموازنة الاتحادية.
إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة، كما نصت المادة 7-5 على المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحالة إليه من المحافظ وإجراء المناقلة بين أبوابها.
رؤساء مجالس المحافظات والمحافظون اشتكوا من تعامل الوزارات ذات العلاقة بفوقية معهم، وإن تلك الوزارات تتخذ العديد من القرارات دون الرجوع إليهم، بما فيها تخفيض 40% من المخصصات الممنوحة من موازنة تنمية الأقاليم. كما أكد محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق أن التشريعات الموضوعة لم ترتقي إلى الواقع العملي، وأن العديد من العقبات حالت دون تنفيذ سياسات الإعمار والخدمات التي خططوا لها.
كثيرا من التشريعات التشريعات يجب أن تكون عملية، يعني لا ترجع بقضايا نظرية، ويجب أن يعرفون الواقع الموجود لدينا. لذلك نحن طرحنا مجموعة من المشاكل على اللجنة المالية باعتبار المؤتمر مالي. هناك مثلا لدينا قضية صرف الميزانية. صرف الميزانية عموما يغلق السجلات في نهاية 12، بينما هي تعطى في شهر الخامس، يعني تبقى عندنا 7 أشهر ويطلبون من عندنا غلق السجلات. احنا طالبنا انه تغلق مع شهر الخامس ايضا، يعني يعطونا فعلا سنة كاملة لغرض انفاق الميزانية.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الأتروشي أكد أن تحقيق الاستقلالية لمجالس المحافظات لن يتحقق على المدى القريب.
هناك كثير من الصلاحيات لمجالس المحافظات، نعلم أن بعضا منها لن يتحقق بسهولة، من بينها قضية الوحدات الإدارية الموجودة في تلك المحافظات والتي لحد الآن هي مرتبطة بالوزارات، لا يمكن فك الارتباط بهذه الوزارات بسهولة، وإن كان هو هذا الأصل. يجب أن تكون المحافظات يعني لديها استقلالية مالية في كل مجالات الموازنة المتعلقة بالمحافظات، من الدوائر الموجودة، من مجلس المحافظة، ولكن في هذا الواقع لا أتصور أنه يمكن تحقيق هذا الأمر.
ممثلون عن وزارة المالية أكدوا أن الوزارة ستشرع بالتباحث مع المحافظات قبل إعداد الموازنات الاتحادية ابتداء من موازنة عام 2010 ومعرفة احتياجات كل محافظة والقطاعات التي تود التركيز عليها. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، وستلتقون معي قبل ختامها عبر حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، واصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما زيارته إلى موسكو، والتقى يوم الثلاثاء رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، كما من المتوقع أن يعقد لقاء آخر مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي وافانا به مراسلنا ميخائيل ألندرينكا، ويتضمن لقاء مع محلل سياسي روسي متخصص في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، حيث أكد فيه المحلل أن زيارة أوباما إلى موسكو كانت ناجحة.
التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما أثناء زيارته إلى موسكو برئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين. بوتين أعرب أثناء اللقاء عن أمله بأن العلاقات الروسية الأمريكية ستتحسن في ظل ولاية باراك أوباما. تاريخ العلاقات الروسية الأمريكية قديم جدا وله مراحل مختلفة، فقد شاهد سنوات الازدهار وأيام الرتابة وحتى المواجهة، ونعلق عليكم أمالا بتطوير العلاقات الروسية الأمريكية. وأشاد أوباما من جهته بالدور السياسي الذي يلعبه بوتين في المجتمع الروسي. إنني أدرك النشاط الممتاز الذي قمتم به نيابة عن الشعب الروسي بصفتكم رئيسا في السابق وبصفتكم رئيسا للوزراء حاليا. كما أشار أوباما إلى أنه أجرى حوارا ممتازا مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أمس الاثنين، مضيفا أن لدى البلدين فرصة جيدة الآن لوضع العلاقات الثنائية على أساس راسخ. وألقى أوباما خطابا اليوم أمام خريجي مدرسة الاقتصاد الروسية، دعا فيه إلى رعاية حرية الكلام والاجتماعات. Freedom of speech and assembly has allowed women and minorities. سمحت حرية الكلام والاجتماعات للنساء والأقليات والعمال بالاحتجاج من أجل الحصول على الحقوق الكاملة والمتساوية في وقت كانوا فيه محرومين منها. حكم القانون وتطبيق العدالة بشكل متكافئ قد طاح بالاحتكارات وبالأجهزة السياسية الفاسدة، ووضع حدا لسوء استخدام السلطة. وفي سياق ذي صلة، قال المحلل السياسي الروسي المتخصص في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بافيل بودليسني، قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن زيارة أوباما إلى موسكو كانت ناجحة. أعتقد أن الزيارة أدت إلى أحسن النتائج التي يمكن إحرازها في الوضع الراهن. أقصد أنه لا يمكن تحسين العلاقات الروسية الأمريكية جذريا في غضون الأشهر القليلة الماضية منذ تولي باراك أوباما الرئاسة، خاصة إذا اعتبرنا التراث السيء المتبقي في العلاقات الثنائية من الإدارة الأمريكية السابقة. ويتمتع البلدان الآن بفرصة جيدة من أجل تحسين العلاقات. يذكر أن أوباما وميدفيديف وقع أمس الاثنين على 8 وثائق واتفاقيات في شتى المجالات، بما فيها اتفاقية تسمح للولايات المتحدة بنقل الشاحنات العسكرية إلى أفغانستان عبر المجال الجوي الروسي. المحلل السياسي الروسي المتخصص في قضايا إيران وأفغانستان البروفيسور فلاديمير ساجين قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن تلك الاتفاقية مفيدة وتخدم مصالح موسكو وواشنطن على حد سواء. كانت روسيا والولايات المتحدة حليفين دائما فيما يتعلق بقضية أفغانستان، والمسألة تكمن في كيفية تطبيق هذه الالتزامات التحالفية. في ظل الإدارة الأمريكية السابقة كان من المستحيل حل عدد كبير من هذه المشاكل لأسباب سياسية أو ربما حتى لأسباب شخصية. كانت روسيا آنذاك تسمح لأمريكا بنقل الشحنات غير العسكرية، أما الآن فقد سمحت بنقل الشحنات العسكرية، ودخلنا مرحلة جديدة الآن. لذلك أعتقد أنه قرار صحيح من قبل الكرملين. كان هذا المحلل السياسي الروسي المتخصص في قضايا إيران وأفغانستان البروفيسور فلاديمير ساجين. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، بعد أن شهد قضاء أبو الخصيب في محافظة البصرة موجة حادة من الجفاف أدت إلى تدهور الواقع الزراعي في غضون السنوات القليلة الماضية، أعرب المزارعون في القضاء مؤخرا عن تفاؤلهم بإمكانية إنعاش الواقع الزراعي وإعادة استصلاح أراضيهم إثر ارتفاع مناسيب مياه الأنهار التي يعتمدون عليها في سقي مزروعاتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصرة.
كان عندنا الخوخ والتين والعنب وكل شيء موجود متوفر، يعني هسه يعني سبب الماء ماكو، غيرت الزراعة بسبب الماء ما يصير، يعني زراعة يصير جريبة يكبر ويموت.
بهذه الكلمات وصف المزارع علي جواد الواقع الزراعي في قضاء أبي الخصيب الذي كان يشتهر بخصوبة أراضيه وبوفرة إنتاجه من المحاصيل الزراعية المختلفة، لكن ظاهرة الجفاف التي بلغت ذروتها في العام الماضي أسفرت عن تكبد المزارعين خسائر كبيرة دفعت بالكثير منهم للانصراف عن مهنة الزراعة. وما يبعث على الأمل يكمن في أن القضاء قد شهد في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في مناسيب مياه الأنهار، ما يبشر بإمكانية النهوض مجددا بالواقع الزراعي. وفي هذا الإطار تحدث لإذاعة العراق الحر المزارع فاضل صالح.
قبل ماي حلو، هسه ما صار ماي مالح، وشنو سببه؟ سبب أولا الناظم جاي يدخل ماي، هذا الناظم مال زبير، وهذه المبازل العالم أغلب المبازل اللي قاعد يذبها، مثلا قبلة مال قبلة وين جاي يذب؟ نهر العشار وين جاي يذب؟ كل هاي جاي يذب شط العرب. هسه تغير يعني صار حدود الشهر أكثر من شهر تغير الماي، تحس إنه أكو ماي. مثل هاليوم المدود شلون صارت؟ صارت أسبوع وأسبوع، هسه لا قاعد يعلى الماي، قبل أسبوع يجف شوف النهران ما بيها، أسبوع ثاني لا المدود تعلى، إحنا نقول ولما نسميها أسبوع وأسبوع، هسه لا الماي جاي يستمر.
بينما قال المواطن علي عبد الحسن أن الأرض الزراعية التي يمتلكها كانت تنتج سنويا كميات وفيرة من الفواكه، لكنها تحولت في غضون السنوات القليلة الماضية إلى أرض خالية من المزروعات بسبب موجة الجفاف التي عصفت بالواقع الزراعي في قضاء أبي الخصيب الواقع جنوب محافظة البصرة.
أكثر الفلاحين عفت الزراعة واتجهت العمالة، أنا من ضمنهم مساني، أربع أخوان عايشين على الزراعة، هسه عفنا الزراعة لين ماي ماكو، الأسمدة الكيماوية من اسم المبيدات، بس كل يعني الفلاحين اتجهت للغير، قسم العمالة قسم يعني توظفت قسم هون. بس لو تشوف انت قضاء بخصيب قبل يعني قبل 2003 يعني ما شاء الله يعني كل انواع الزراعة موجودة به، بس يعني من 2003 لحد الان ماكو زراعة، كان العنب والمشمش والتين يعني هسه بس هسه ماكو، بس تروح القاعنة بالثمانينات طلعت الاولى على المحافظة، بس كل شيء ماكو بس النخل، النخل هم يعني راح يموت اذا هذيك حاله، بس هسه يعني الماء زين بس هم قليل.
وبحسب المزارع عبد الكريم سالم فإنه قرر العودة مجددا إلى مهنة الزراعة بعد أن هجرها في العام الماضي بسبب تفاقم ظاهرة الجفاف وانعدام الدعم الحكومي، وأشار إلى أن ارتفاع مناسيب مياه الأنهار شجع الكثير من المزارعين على إعادة استصلاح أراضيهم التي اضطروا إلى إهمالها في السابق. وأعرب سالم عن تفاؤله بإمكانية انتعاش الواقع الزراعي في قضاء أبي الخصيب.
بالنسبة للزراعة هنا أولا الماء ما موجود، ثانيا الأرض مالحة، الغاز غالي والكيمياء غالي والزراعة ما ساعد، لذلك ما شو ماكو مساعدة، ماكو فايدة تجيل الزراعة. زارع أربع دولمات وقفوا فيها أنا والدولة، زرع بها بامية وزرع بها خضرات وزرع بها باذنجان مثلا، لكن ما يصير لأنه الأرض مالحة، ماي ماكو. السنة هسه قبل شهر كروا النهران، هسه عندنا ماي موجود وإن شاء الله نبدأ بالزراعة، هسه شوي من كروا النهران وشوي زاد نسبة المياه، فإحنا نطلع أنه تجيع من الدولة حتى على شو هسه مشاريع، هسه مثلا زراعة تقدم حتى نشجع الناس شلون يشتغل إذا ما عنده مورد، هو ما عنده أصلا زين شلون يشتغل.
يشار لأن قضاء أبي الخصيب كان يعول عليه سكان البصرة في تغطية الاستهلاك المحلي من بعض أنواع الفواكه، لكن انحسار مناسيب مياه الأنهار أدى إلى تدهور الزراعة في القضاء الذي شهد مؤخرا البدء بتنفيذ حملة تقضي بكري عشرات الأنهار التي تمر عبر الأراضي الواقعة ضمن الحدود الإدارية للقضاء، وذلك بالتزامن مع ارتفاع منسوب المياه في شط العرب الذي تتفرع منه جميع تلك الأنهار. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، بعد نجاح تجربة نصب أولى 3 شاشات تلفازية عملاقة في أبرز مناطق بغداد، تعتزم أمانة العاصمة التوسع في نصب شاشات تلفازية أخرى، واحدة في كورنيش العظمية والثانية في منطقة الشعلة وأخرى في منطقة الكرخ، وستكون مجهزة لنقل الاحتفالات الوطنية والمباريات الرياضية المهمة. عدد من أهالي بغداد وجدوا فيها شيئا حضاريا وجماليا، فيما رأى آخرون أن الأمانة تركز على الجانب الجمالي وتهمل الجوانب المهمة التي يحتاجها المواطنون. محمد كريم معه التفاصيل.
في محاولة منها للارتقاء بالجانب الجمالي لمدينة بغداد بعد أن شوهه تردي الوضع الأمني والحواجز والكتل الكونكريتية طيلة السنوات الماضية، وفيما بدا أنه توسع في تجربة نصب الشاشات التلفازية العملاقة التي لقيت الثلاثة الأولى منها إقبالا ملحوظا من الناس على مشاهدة ما تعرضه، وخصوصا نقلها مباريات المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم في بطولة كأس القارات في حزيران الماضي. تستعد أمانة بغداد قريبا لنصب 3 شاشات تلفازية جديدة في 3 من كبريات الأماكن العامة للعاصمة، وذلك بحسب ما جاء في التصريح الذي أدلى به إذاعة العراق الحر مدير إعلام الأمانة صباح سامي، مسميا الأماكن التي وقع عليها اختيار الأمانة لتنصب تلك الشاشات فيها.
نية أمانة بغداد أن تنصب في الشاشات، واحدة على كورنيش العظمية وواحدة اللخة بالشعلة والثالثة منطقة الكافي. هذين هم الثلاثة تتهيئ بيه وترتب أمور مكاناتهم وتنصبها قريب إن شاء الله. أول ما تبدأ بالشاشة مع الكورنيش العظمية إن شاء الله قريبا.
وحول الأهداف المرجوة من التوسع في نصب هذه الشاشات يقول سامي:
أهم شيء للإرشادات للإعلانات يعني وعي البلدي غيرها، وإضافة إلى هاي بالمناسبات تنقل عن طريق القناة مثلا العراقية غيرها، تصير لعبات تصير مناسبات تصير احتفالات بيها ريسيفر وبيها كل شيء تقدر أنت تنقل بيها، وكذلك تقدر أنت تبث بيها.
كما يؤكد سامي أن الأمانة قد اتخذت التدابير اللازمة لديمومة عمل تلك الشاشات. ميكروفون إذاعة العراق الحر حاول استطلاع آراء البغداديين إزاء تجربة نصب الشاشات التلفازية التي تأتي استكمالا لتجربة نصب شاشات الإعلان الميكانيكي المنتشرة في عدد من التقاطعات والساحات العامة، فجاءت تلك الآراء متباينة، فمنهم من رأى أنها ستضيف شيئا جديدا للحياة اليومية للمواطن البغدادي. يقول المواطن أحمد مصطفى:
شغلة حضارية وشغلة ثقافية، وهاي الأمور احنا محرومين من عدها، وشغلة ثانية تفيد المواطن من حيث يعني انه تطلع على الأمور الدصير، لأن احنا المواطن بلدنا ملتهي بهواي أمور، فيشوف الشيء قبال عينه يمكن يفطنه ويذكره.
في السياق ذاته ينتقد المواطن شاكر محسن ما وصفه بتركيز الأمانة على الجانب الجمالي وإهمال سواه من الجوانب الأخرى لعملها.
يعني هم هسه يهتمون بس بالجمال، احنا هسه مو بحاجتها، يصرفون عليها ملايين وهي ما تستوجب، ما نعرف شنو السبب.
من جهته يجد عضو المجلس البلدي لقاطع الرشيد عباس فاضل في تجربة الشاشات التلفازية تجربة جيدة جدا، ولكن ليس خلال الظرف الراهن.
هذه في الظروف المثالية هي خطوة ممتازة جدا، ولكن في الظرف اللي قاعد نمر به حاليا كل هاي الشاشات العملاقة اللي راح تعتبر من المرافق العامة اللي تعتبر واجهة في البلد في عموم محافظة بغداد، هل راح تسلم هذه الشاشات من الخراب؟ خطوة جيدة ولكن مو وقتها حاليا.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
باتا هو الشارع الذي يخترق قلب مدينة السماوة، والذي افتتح عام 1965. هذا الاسم أطلقه أهل المدينة لوجود محل لبيع الأحذية فيه بالرغم من محاولات لتغيير اسمه بأسماء سياسية، وتنتشر فيه محلات متنوعة وعيادات الأطباء، وبالرغم من أهميته وقدمه إلا أنه يعاني من الإهمال ويفتقر إلى إضافة معلم يحسن
من شكله وقيمته. هادي ماهود مراسل إذاعة العراق الحر معكم من السماوة.
شارع باتة هو الشارع الأكثر حيوية في مدينة السماوة، حيث يربط طرفي المدينة الشرقي بالغربي، وتنتشر به عيادات الأطباء ومحلات بيع الأثاث والأدوات المنزلية والأقمشة. وقد أطلق عليه السماويون اسم باتة نسبة لأشهر محلات بيع الأحذية الواقعة فيه، وهو وكيل لشركة باتة. وقد سعت الحكومات إلى تغيير اسمه بأسماء سياسية، لكن سمباتا لم يهتز وبقي يتردد على ألسنة الناس.
ب56 صار انفتح شارع باتا. شارع باتا كان محصور من صالح المصور إلى بداية السوق المسقف، صار بامتداد هسه منتج من شارع باتا وصل للفلكاي. يعني هو هذا اللي صار بي من الخمسينات لحد الآن، ما صار بي أي تغيير، مجرد ناس تفلش بيته ويبنيها عمارة، يبنيها محلات. هاي صار بي يعني شركة رومانية سوت المجاري هنا، سوت التبليط بلا مجاري من اللي يمكن بال 74 بال 74 ملحدون، ولحد الآن ما صار شيء يعني. نفس الشارع هو.
وعلى الرغم من أهمية الشارع، لكنه عانى من إهمال مقصود ومنذ سنوات طوال، وهذا ما يؤكده أصحاب المحلات الواقعة في هذا الشارع.
لا كل شيء ما تغير بيه، بس السير كان يروح قبل منا جابوه عكس، بس هاي كل شيء ما تغير بيه. تبليط نفس التبليط الأول ما بيه شيء، بس تغير السير عكس السير. كان لهناك غيروا لنا،
سووا لهم فتفلكة هنا بالسماوة، وتتعنى لها الناس شو تقول الله هذا في شيء جديد، شارع فتحوه جديد، حتى تقول يا أبا هذا الشارع سووه بهذه الأربع سنوات الراحت.
بعد انتخابات مجلس المحافظة الأخيرة، شاهد السماويون المحافظ الجديد السيد إبراهيم الميالي وهو يقطع شارع باتا راجلا، وهذا ما لم يألفوه من أسلافه من المحافظين الذين تعاقبوا على المدينة.
إلى نزل إلى مستوى الشارع هو هذا الصحيح، يسأل الفقير، يسأل السائق، تمام له القضايا الأمنية، هذه يخلي السواق، هذه يخلون هاي ماكو السيارات الأجرة، والله العظيم هاي القضايا الأمنية، هاي سيارات الأجرة وخليها، كل شيء أكو بالشارع. أنا هنا يجون واحد ذاك اليوم عقر ركضت وراه، تابعته إلى أن سلمت الشرطي وخذاه. بعدين هناك سووا له ما أدري. أكو ناس هنا أنا تحب يعني تحب تساعد ويا الدولة، بس هم ما جاي يجون يعني للشارع.
شوف الأمن والسيطرة ما تجي بالشرطة والجيش، بالثقافة، بس ثقف الناس، اهتم بالجانب الثقافي، اهتم بالمسرح، اهتم بالسينما، اهتم بشغلات ثقافية. ماكو عندنا ثقافة، ما سبت السالة مسرح سينما، ماكو يعني ماكو. تمام
طالب بناء معامل، احتوي البطالة بناء معامل، بدل ما تعسكر الشعب كله عسكر جيش وشرطة.
مع اعتزاز يعني باللي يجو، مع اعتزازي باللي يجو التشكيلة الجديدة اللي يجد، يمكن أقول مع الاحترام طبعا زوبعة بدائية، بس لأنه صح أقول فلان 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 أسماء فلان أسماء رنانة، في اعتقادي نفس الدورة السابقة، يعني ما في شيء ملحوظ، هم نفس الشيء الدورة السابقة كذلك، بالبداية صارت حركة وكل شيء ماكو، بعدين انتهى كل شيء، بس وعود الناس تريد فعل.
لكن هذا لا يعني أن ليس هناك إيجابيات في المسيرة التي قطعتها المدينة في فترة ما بعد التغيير، هذا ما يؤكده المواطنون.
بس الحرية فقط، ما شفت شيء صحيح هاي الأربع سنوات السابقة، كل شيء ماكو، بس الحرية بالشارع.
التغيير اللي صار بالعراق من أحد النتائج مالته الصحيحة يعني السليمة، أنه أنا وياك سنقدر نسولف وما ألتفت لوراي، مثلا أقدر أسولف بحريتي براحتي، كانت ما تقدر تسولف يعني بيام صدامي، هاي أحد ثمرات التغيير يعني. وأما الباقي إن شاء الله يصير، بس يراد لوقت يعني، كل شيء يصير خدمات، يصير أمان، يصير دولة تنبني، بس يراد لها وقت.
هادي ماهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
هذه إذاعة العراق الحر. دقائق نقضيها في الاستماع إلى المطرب الريفي ياس خضر.
Thank you.
جاح قلبي يحيب ما كفيه جرح البي باقي المور من حب الفات بس الله يهدي عمره ارجع اشكي وابكي ويذبلني سحر الليل والله تعبت من العشيق والقلوب ما ضب بحيل زرع بي العشق خوف يعني ابطل ما اشوف
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة العراق الحر. نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وكونوا معنا دوما.
سلام
ورحب
نرحب بمخرج حلقة هذا اليوم من برنامج النوافذ المفتوحة بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا فريال وأهلا وسهلا بكل المستمعين.
عودة بيتر من جديد إلى رسائل المستمعين المكتوبة والصوتية اللي وصلتنا هذا الأسبوع والأسابيع اللي قبله أيضا. ودائما أنا أكرر أنها تحمل مشاكل متنوعة وبعضها يحمل اقتراحات باستحداث برامج جديدة وغيرها من المواضيع. نتوقف الآن مع الرسائل الصوتية لمستمعينا، وأود أن أنبه على أننا سنهمل الرسائل التي لا تتضمن ذكر اسم المتصل، وطبعا نفضل الرسائل الصوتية المتضمنة لقضية ما ولو باختصار شديد.
عيوننا تربي
يا غالي
وتنتظر،
ساعي باري
أو عيوننا تربي
يا غالي
وتنتظر،
ساعي باري.
رسالة صوتية طريفة من المستمع الدائم عصمت عبد الحافظ من البصرة، والطريف فيها أنه ضمنها تقريرا يتعلق بالذكرى 93 لتأسيس دار الإذاعة العراقية التي بثت لأول مرة في الساعة 8 من مساء الأول من تموز عام 1936 بصوت المذيع عبد الستار فوزي. لنستمع إلى عصمت في تقريره التالي.
هنا بغداد دار الإذاعة اللاسلكية للحكومة العراقية. بهذه العبارة افتتح عبد الستار فوزي إذاعة بغداد في الساعة 8 من مساء الأول من يوليو تموز عام 1936. كان مدة الإذاعة 3 ساعات في اليوم، وكانت الحفلات الغنائية تؤدى على الهواء مباشرة، حيث بثت الإذاعة عدد من المطربين أمثال سليمة مراد وحضيري أبو عزيز وناظم الغزالي وآخرين. أما الناس فقد كانوا يحتشدون في المقاهي والجازينوهات لسماع الإذاعة التي تطورت بمرور الزمن، فبثها أصحى على مدار الساعة وصوتها ملأ الدنيا بعد أن دخلت الأقمار الاصطناعية مطلع آب أغسطس عام 98 و900 و1000. برامج مختلفة تركت أثرا لدى المستمع، أشهرها برنامج من الذاكرة ونادي الإذاعة واستوديو 10 ومساء الخير بغداد والليلة حلوة. ومن المذيعين الذين عملوا في إذاعة بغداد محمد علي كريم، سعاد الهرمجي، أمل المدرس، نهاد نجيب، مديحة عاري، ريهام مصطفى، وفائق رسول سرحان.
إذاعة الأم إذاعة جمهورية العراق من
أفضل 93 عاما على انطلاقتها وفي تألق وإبداع مستمرين. عصمة البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
الراديو
نور الأفكار،
الراديو
فتح الأبصار،
الراديو.
شكرا لك يا عصمت، وأني أحييك على هذا التقرير الفريد، وننتظر المزيد منك وأيضا من مستمعينا.
ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار.
رسالة صوتية من المستمع حسين أبو علي من التعليم ببغداد، وكتب لنا قصيدة بمناسبة الانسحاب الأمريكي من المدن العراقية.
السلام عليكم. صوت العراق الحر أحلى إذاعة، صوت العراق الحر أحلى إذاعة، كلها وبإخلاص وفن وبداعة، كلها وبإخلاص وفن وبداعة. وهذه عندي كلمات مشاركة بمناسبة خروج القوات الأجنبية من 30 حزيران. كل اليوم نفرح يا العراقيين، عرب وكراد ويانا المسيحيين، بفرح ومشرف بلاد أصبحت حرة، لا طغيان بيها ولا مجرمين. كل اليوم نفرح يا العراقيين، هذه بلادنا صارت أبية، لا تفرق بيها وطائفية، كلنا نعيش إخوان دين الوطن والذان، أيام الظلم ما إلها جاية، عيش بلادنا حرة وأبية. عراقيين خل نبني وطننا، عرب وكراد كلتهم محلة، خل تسبهر بغداد بيها نزيد الانتاج، زيد انتاجنا مية مية، عيش بلادنا حرة وأبية، عيش بلادنا حرة وأبية.
جنة 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 والله يا وطن.
شكرا لك يا حسين أبو علي من التعليم، وننتظر منك المزيد من القصائد.
يا وطني حبيب يا بكرام الطيب، حتى نارك جنة
وصلتنا رسالة صوتية من المستمع سامي يوسف من القاهرة، ويسأل عن الدكتور صابر الجبوري الذي كان في ضيافة النوافذ المفتوحة وتحدث عن قدرته في شفاء الأمراض المستعصية. نرحب أجمل ترحيب بالمستمع سامي يوسف من القاهرة، أهلا بك يا سامي.
أهلا بك يا حضرتك.
بدو أنت تسمع إذاعة العراق الحر؟
أنا بستمع لها نعم، بس بصورة غير منتظمة.
نعم، حضرتك في أي مجال تشتغل؟
أنا في الإعلام حضرتك.
صحفي؟
لا أنا بطالة معد.
معد برامج تلفزيونية
إذاعية.
أهلا وسهلا بك سامي. طيب من أمتى تتابع إذاعة العراق الحر؟
أنا حضرتك يعني صار لي عام ونص تقريبا، أنا عندما أسمع إذاعة لندن أتوجه للعراق الحر عشان أقارن بينهم. طبعا في يعني ملاحظات على العراق الحر يعني
نريد نعرفها.
والله حضرتك يعني إذاعة لندن بتتميز عنكم بالسبق الصحفي والإخباري أكثر. برضو حضرتك يعني لا أنا أتكلم بصراحة، إذا كانت تقرأ حضرتك أنا أمتنع يعني.
لا أبدا إحنا يعني بدنا أنه نسمع آراء مختلفة سواء كانت إيجابية أو سلبية.
ذات المذيعين في إذاعة لندن هي أكبر من العراق الحر، لكن حضرتك أنا يهمني التنوع، فبجد في أشياء في إذاعة العراق الحر يعني ما بتشغلهاش إذاعة لندن أو لا تبثها، زي مثلا الشؤون الداخلية العراقية بتتميز بها إذاعة العراق الحر عن إذاعة لندن، يعني متعمقة أكثر.
طيب، لأن هي إذاعة عراقية يعني لذلك يهمها فقط أخبار العراق الداخلية وأيضا التأثيرات الخارجية، الإعلام الخارجي. بسامي أنت سألت على دكتور صابر الجبوري.
بالضبط حضرتك. والله طيب. كان عندنا مشكلة في مصر فكنا عاوزين نتصل بيه نشوف إذا كان عنده علاج ولا لا. بنت أختي عندها مرض الأوتيزم أو التوحد حضرتك.
بعرف هذا المرض، ولكن لا أعتقد أنه دكتور صابر يعالج هذه الحالات. كانت هناك مقابلة معه، ذكر لي أنه السرطان، ذكر لي الشلل، ذكر لي العقم.
سمعت البرنامج. نعم. ولكن احنا بنشوف ممكن يكون في عنده حاجة ويوجهنا لأي اتجاه آخر يعني.
ربما
لو العلاج.
أنا أعتقد أنه سأعيد هذه المقابلة، ربما يعني ستحوز على اهتمام.
نعم.
نعم اهتمام. وبودي في نهاية اللقاء أهدي لك أغنية عراقية لك ولكل المصريين الأحباء.
والله يا حضرتك احنا في مصر بنفضل وبنسمع كاظم الساهر المطرب العراقي المشهور، يعني لو اي حاجة عنه اللي هي نعم. اعتقد لا تتوجع اغنية عراقية لا اذكر اسمها.
الشكر الجزيل للمستمع المصري سامي يوسف من القاهرة.
شكرا لإذاعة العراق الحر وليك يا أستاذ فريال على المجهود اللي بتبذليه، انا معجب جدا باللقاء بتاعك، وان شاء الله يعني نجد هذه الإذاعة متألقة دائما. كثير مصريين كلموني عليها وأنا بأيدهم في الاستماع لها على
طول. طيب شكرا لك. شكرا يا سامي، مع السلامة.
مع السلامة.
ماشي بشارع هادي خادم البشر، بس أنا وحدي والمظلة والمطر، حضن الحقيبة والدفاتر والصور.
مستمعين الأعزاء، ما زلنا نواصل تقديم هذه الحلقة من برنامج النوافذ المفتوحة، ويشاركنا اليوم المستمع العراقي المقيم في السعودية محمد الساعدي.
والله حبيت يعني أسمع صوتكم وأشارك مشاركة، والله يعني محبة للإذاعة العراق الحر.
حضرتك عراقي؟
عراقي ومقيم بالسعودية وأسمع إذاعة العراق الحر يومي الصبح.
نعم، من أي محافظة محمد؟
محافظة السماء والمثنى.
طيب أنت أيضا ذكرت بعض أسماء أصدقائك يسلمون علينا، منو منهم؟
أصدقائي نايف صبيح وعطشان درافش وبشير وزعيم، هذول أصدقائي وعايشين وياي هنا ومقيمين.
نعم. طيب بأي مجال تعمل محمد؟
والله أعمل يعني مقاول شركات ويعني لله الحمد.
طيب كم سنة صار لك بالسعودية محمد؟
والله يعني حول 15 سنة.
فترة طويلة. متزوج وعندك أولاد؟
والله متزوج، وكل 6 شهور سنة أروح أهلي وإجازة وأرجع.
طيب زوجتك عراقية ولا سعودية؟
لا والله عراقية.
طيب ما تقلق عليهم أنت بالسعودية وهم هناك بالعراق بالسماوة؟
والله يعني يومين احنا مواصلينهم بالتليفونات ونخابرهم، ناخذ اخبارهم اول باول ونسال عن اوضاع والامور.
طيب شو تريد تهدي لهم؟ أغنية زوجتك وأهلك؟ أي أغنية تريد عراقية تهدي لهم؟
والله يعني كل الأغنيات هي حلوة، أغنيات العراق، بس أريد هيثم يوسف. هيثم يوسف.
طيب تدلل يا محمد، احنا نقدم لك الشكر الجزيل في نهاية هذا اللقاء، وننتظر أيضا منك رسائل ورسائل صوتية وأيضا من أصدقائك العراقيين بالسعودية.
إن شاء الله احنا نحب نتواصل وإذاعة العراق الحر. يعني أم والله يعني مثل يعني مثل ما أسمع صوت أهل الصبح والله يعني.
اشتاقينا 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 اشتاقينا.
أعزائي يسرني اليوم أن أتوقف مع رسالة المستمع الدائم لإذاعة العراق الحر مسلم عوين، الذي بدأ رسالته زهور وعطور وأنسام صبا تبثها لكم بغداد. استثارني وأسعدني صوت غرد من بنات الكويت العزيزات في الحلقة السابقة من برنامج النوافذ المفتوحة، وهي الممرضة نوف. هذا الاسم الجميل بموسيقاه ومعناه الارتفاع والسمو. أما فريال، هذا الاسم الذي يسيل موسيقى، طبعا دا يمدحني وأني راح أذكر ما قال عني، فيعني فروة الأسد. طبعا أنا لأول مرة أعرف معنى اسمي، وحسب اعتقادي أنه اسمي هو اسم تركي وليس عربي، ويعني سيدة القبيلة، ولكن هذا يبدو معنى آخر يضيفه مسلم عوينة. فروة الأسد التي تكسو صدره وجيده فتمنحه هيبة وجمالا، فجمع هذا الاسم الجميل معاني الرقة والصلابة، ضدان عسيران يجتمعان. بروة التي تعني الريحانة، والتي سميتها أنا، يعني يقصد مسلم، مروة الموصلية، متذكرا بذلك إبراهيم الموصلي وإسحاق الموصلي وإبراهيم وعلي أخواه هارون الرشيد. هؤلاء الأربعة كما يقول مسلم كانوا أقمار عصرهم التي نورت روضة الفن. ويضيف عوينة في رسالته أن هذا البرنامج هي لنا التعرف على النجمتين اللآلئيتين. تحية الاعتزاز والإكبار إلى نوف وإلى مروة. ويواصل المستمع مسلم عوينة رسالته بتحية إلى المخرجين الكريمين كوبالك وبلاي، ويقول كوبالك وبلاي حلو وطلتكم، يظل مدى الأيام مثمر عملكم. شو تقول بيتر؟ إنه مدح لك أيضا ومن مسلم عوينة.
والله شرف كبير، ونشكرك جدا أستاذ مسلم، أشكرك أيضا وأحييك من عندي ونيابة عن زميلي أيضا.
طبعا بيتر هو تشيكي ولكن يتقن الإنجليزية والعربية وحتى اللهجة العراقية. شكرا لك يا بيتر، وشكرا يا أخ مسلم عوينة، وننتظر أن تتحفنا دائما بالمزيد. حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
ما يكون إلا خاطرك طيب، والناس ما تغيرك حبيبي،
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.
This is Radio Free Europe. Radio